بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الفتاوى المضيئات في حكم الدخان والشمة والقات لفضيلة شيخنا وفقه الله. أضرار القات: حقا فكم لأكل هذه الشجرة من أضرار في الدين والبدن والمال والوقت. فأما أضراره في الدين فإنه أول مفتر، وقد جاء النهي صريحا عن كل مسكر ومفتر، كما في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. والمفتر هو المخدر الذي يحدث في الجسم فتورا وخدرا. ثانيا، إن في العكوف على أكله تضييعا للصلاة، وهذا ثابت بالمشاهدة لمن يتعاطون أكل هذه الشجرة المشؤومة، فإن وقت الفريضة يخرج وهم عكوف في مجالسهم حفاظا على امتداد الكيف، لأن إخراج القات من الفم من أجل إجراء عملية الطهارة وأداء الصلاة يتنافى مع امتداد الكيف في مفهومهم. ورحم الله شيخنا حافظ ابن أحمد الحكم رحمه الله تعالى، الذي صور واقعهم إزاء فرائض الصلوات فقال: على العبادات قالوا نستعين به، فقلت: بل على ترك العبادات، إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغربا فعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة في غفلة مع تفويت الجماعات. ثالثا، قد ثبت أن القات مفتر خبيث، وكل خبيث حرام، والله عز وجل أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، حيث قال سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. رابعا، إن كل ما ينفق في القات من مال يعتبر في مفهوم الشرع إسرافا وتبذيرا، وقد جاء النهي عنهما بأزجر عبارة وأقوى أسلوب، حيث قال سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. خامسا، أن أكل القات وسيلة إلى ترك صلاة الجماعة في المسجد، والمعلوم من نصوص الشريعة أن ترك صلاة الجماعة بدون عذر شرعي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بأن يحرق على المتخلفين بيوتهم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. سادسا، أن لفم آكل القات رائحة خبيثة، ويشتد خبثها إذا شرب معه الدخان أو الشيشة، وما كان كذلك فإنه حرام، لما فيه من الأذى لملائكة الله والصالحين من عباده، وفي الحديث: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. سابعا، وإن من المسلم به أن المفتون بأكل شجرة القات يغلب عليه هجر مجالس العلماء ورثة الأنبياء، والفرار من مجالس الصالحين الأتقياء، لا سيما إذا كانوا ممن ينكرون عليه ما هو فيه من رذيلة وسلوك منحرف. وقد علمت أيها المسلم الفطن المثل المضروب لمجالس الصالحين ومجالسة قرناء السوء المفسدين. ومن هنا يتبين لك كيف تنعكس الحقائق على المفتون بأكل شجرة القات، فيصبح عندهم الحسن قبيحا والقبيح حسنا والفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة. ومن وجبت محبتهم في الله يعتبرونهم أعداء، ومن وجب بغضهم في الله بقدر ما فيهم من فسق يكونون لديهم أصدقاء أوفياء. وأما أضرار أكل القات في البدن فهي كثيرة ملموسة، وذلك بسبب ما فيه من مواد مخدرة من أشباه القلويات تسمى قاتين. ولقد أثبتت الدراسات والبحوث العلمية أن القات مضر بالصحة بفعل المكونات الكيميائية المذكورة في كتب الباحثين عن العناصر الفعالة فيه، الذين توصلوا إلى أن القات يفقد شهية الطعام عند آكله ويفسد عليه الهضم ويصاب بهزال مستمر وضعف عام وفقر في الدم خطير، كما أنه يحدث لصاحبه يبوسة في المعدة وانقباضا وجفافا في الفم وضعفا في الباءة عند كثير من المولعين به، وسلسا في البول وضغطا في الدم والتهابات في الفم والمعدة والكبد، وتسرع إلى ذويه الشيخوخة المبكرة وغير ذلك من الآفات والأسقام التي تصيب الأبدان، كما قرره الباحثون من أولي العلم بشرع الله وأهل الخبرة بطب الأجسام. وأما أضراره في المال فحدث عنها ولا حرج، فإن المال الذي ينفق فيه يعتبر إسرافا وتبذيرا، وقد نهى الله عنهما في محكم القرآن كما رأيت في السطور الماضية. أضف إلى ذلك أن المال الذي آتاه الله عباده هو ماله سبحانه، وقد جعلهم مستخلفين فيه ليضعوه في مواضعه الشرعية، فمن تجاوز فيه الحدود فقد عرض نفسه لعقوبة الله إن عاجلا أو آجلا. ومن المعروف عند عامة الناس أن المفتونين بأكل القات مبتلون بالفقر، لأنهم أتوا عمدا بأسبابه وفتحوا سفها كافة أبوابه، وذلك بكثرة الإنفاق فيه إن كانوا من ذوي اليسار، وكذا بقضاء جل الأوقات اعتكافا عليه، فلم يبق لهم الوقت الكافي لطلب الرزق وقضاء الحاجات التي تتطلبها حياتهم وتريدها منهم أسرهم ومجتمعاتهم. وكثيرا ما يطرق السمع أن فلانا أي من وكثيرا ما يطرق السمع أن فلانا أي من المولعين بالقات اشترى بقوت من يعول تخزينة قات يعكف عليها ساعات من لهو وغفلة ووسوسة، وأهله بشر حال، جوعا وعريا وحاجة ماسة ظاهرة مما حمل العقلاء من الناس أن يحكموا على أولئك المفتونين بأنهم سفهاء يجب الحجر عليهم لسوء تصرفهم وتخوضهم في مال الله بدون إذن شرعي، ولتضييعهم من جعلهم الله أمانة في أعناقهم من زوجة وأبناء ونحوهم من الأقارب الذين تلزمهم نفقتهم حاملة بالمعروف. وأما أضرار القات اللاحقة بوقت الإنسان فلا نحتاج إلى التماس أدلة عليها من خارج لوجود البرهان من واقع المولعين به والمدمنين عليه، فإن معظم ساعات ليلهم ونهارهم العكوف العكوف على أكله والبقية الباقية تقضي في النوم تقضى في النوم الطويل المتواصل الذي تضيع معه حقوق الله وحقوق النفس الشرعية وحقوق الغير. كذلك فيصبح آكلوه مفلسين من استثمار أوقات العمر من ليل ونهار. نعم لقد جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ألا وإن من شكر هذه النعمة العظيمة أن تجعل ساعاتها كلها طاعة لله من فعل واجب ومستحب وترك محرم وقيام بحقوق الله وحقوق عباده على الوجه الشرعي الذي أراده الله من المكلفين من عباده. وكذا تسعى في طلب الرزق الحلال الذي يعتبر طاعة بذاته وتحقق به طاعات أخرى من واجبات ومستحبات. هذا وإن كانت الانحرافات عن منهج الله تبارك وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم تؤسف وتحزن ذوي الإيمان الحق بالله والغيرة الشرعية على دين الله. وهذا هو الحق. فإني لأسطر أسفي وحزني بدمع العين وحزن القلب على معظم أمة الإسلام وما أكثرها عددا في هذا الزمان. كيف دبت إليهم أسباب الانحراف عن ذلك المنهج القويم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث المتعلق بشجرة القات التي لا يخفى ضررها وبشهادة من يستعملها بأنها لا خير فيها وأن أضرارها تعود على الشخص في دينه فيكون صاحب قصور في دينه في مجالسته لأهل العلم والاستفادة منهم، وكذلك صرفه عن كتب العلم ومجالسة الصالحين. هذه علامات للمولعين بالقات لا يحبون إلا مجالسهم التي يقضون فيها أوقاتا خبيثة عليهم ويلتذون بها بسبب هذه الشجرة التي يجتمعون عليها، شجرة القات. وسواء اجتمع الشخص مع غيره أو بقي منفردا بدائه معتكفا على تخزينته فهو في شر يلحقه في دينه ويلحقه في بدنه ويلحقه في وقته ويلحقه في ماله، وعدد من الأضرار التي تترتب على هذه الشجرة الخبيثة، عدد من الأضرار ما شئت فإنها موجودة فيها. فهي على العموم لا خير فيها للإنسان يعود عليه بالنفع في دينه، ولا خير يعود عليه في دنياه. وبالتالي فهي من المحرمات بنص القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله عز وجل أخبرنا في محكم التنزيل أنه أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فقال وهو يقص على النبي صلى الله عليه وسلم وعمله ووظيفته، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والقات من الخبائث بدون شك، ومن دافع دافع بغير برهان، ومن دلل على خبثه فإنه يدلل بالكتاب، بنصوص الكتاب والسنة. وهكذا نهى الله عن التبذير وصرف النقود في القات من التبذير، ونهى عن الإسراف ودفع النقود فيه وصرف الوقت في العكوف عليه، كل هذا من الإسراف الذي يبغضه الله ويبغض فاعله. ومن هنا وجب على الأمة أن يعقلوا ما ينفعهم فيفعلوه، وما يضرهم فيجتنبوه. وفي هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، قد اجتمع العلماء والحكام جميعا على الاقتناع بحرمة شجرة القات، ولم يخالف في ذلك أحد، لا من الحكام ولا من العلماء المعتبرين أبدا، بل جميعا من أولهم إلى وقتنا هذا يحكمون بأن القات من المحرمات ومن الخبائث ومن المفسدات للدين والبدن والمال والوقت والصحة، وأنه يحدث من الأضرار ما لا يحدثه غيره من المأكولات أبدا. فوجب على المسلمين أن يرحموا أنفسهم وأن يتخلصوا منه، فإن التخلص منه سهل ويسير على من صدق مع الله تبارك وتعالى وعزم. فما هي إلا النفس، إذا فطمتها تنفطم، وإن أعطيتها هواها فإن هواها لا حدود له، تتعدى بك الحلال إلى الحرام، فتكون سببا في هلاكك وشقائك. ويلحق به الدخان والشمة وجميع فصائل التنباك، فالتنباك أصل للشيشة وأصل للدخان وأصل للشمة، وهو لا يخفى على الناس. لذا هاتان الشجرتان الخبيثتان، القات والتنباك، من أضر المأكولات على الناس، وأن بعضها يسكر فيذهب العقل عند الإدمان عليه فيلحق بالمسكرات. والله عز وجل حرم المسكرات كلها من أي نوع كانت، من المائعات أو من غير المائعات، فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. فتعاطي الشماء وتعاطي الدخان وتعاطي القات والشيشة كلها من المفسدات للمرأة سواء ذكرا أو أنثى. فالواجب على العقلاء أن يحتفظوا بعقولهم ويحتفظوا بدينهم وبمرؤاتهم ويحتفظوا بصحتهم وبأوقاتهم، فكل هذه الأشياء غالية في شريعة الإسلام. وقتك غالي، فلا يجوز أن يذهب عليك سدى، تارة في التخزينة وساعات في النوم، فماذا بقي لك تتقرب فيه إلى الله بصالح الأعمال؟ وهكذا بقيت هذه المفترات والمخدرات، وجرت أشياء ما كان يعرفها أهل هذه البلد من الحبوب المخدرة والمسكرة ومن الحشيشة ومن المشروبات وأشياء تهور فيها الشباب فضاعت عقولهم ومسخت فطرهم وخلقهم وأخلاقهم. فالواجب التحذير من كل طالب علم وكل عاقل يحذر أسرته ويحذر جيرانه ويحذر إخوانه المسلمين في جميع المناسبات ليكسب الأجر وتبرأ الذمة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا سائل يقول: نذرت لله أن أصلي ركعتين بعد كل صلاة لشكره على هدايتي، وسألتكم هل أفي بالنذر؟ فأجبتموني البارحة بنعم، لكني نسيت أن أسألكم ماذا أفعل في أوقات النهي، أي بعد الصبح والعصر.
أجبت على هذا السؤال البارحة، وأنه لا حرج ما دام وهي منذورة، لا حرج عليه أن يصليها لأنها من ذوات الأسباب.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز لي عند ترجمة شرح الأصول الثلاثة باللغة الأعجمية أن أخذ أقوال العلماء آخرين كالشيخ العثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله لتوضيح بعض المسائل؟
نعم يجوز، المهم أنك تكون حاذقا في الترجمة محسنا لها، لا تقل بالمعاني، ولك الأجر الكثير، لأن بلدان الغرب والبلدان الأعجمية عموما لا يفهمون المعاني إلا بلغاتهم، فهو يؤجر على هذه الترجمة، ولكن بشرط أن يكون عالما بالمعاني حاذقا في الترجمة.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا
فترجم القرآن يترجم بالمعنى، يبين معناه، والأحاديث النبوية وكذلك أقوال العلماء.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا يقول: ما هو أفضل كتاب يعتني بذكر الأحكام المستنبطة من الآيات القرآنية؟
كتب التفسير، ومن أهم الكتب التي تعنى بفقه القرآن مسائل فقهية تفسير القرطبي وابن كثير وتفاسير أخرى كثيرة.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا يقول: رجل أكره امرأة على البغاء لتكسب مالا له، ما حكم هذا الفعل؟ وهل يكفره علماء أهل السنة؟
هذا من الإجرام، وهذا من قلة الدين، فإذا رأى أنه حلال وهو مسلم، إذا رأى أن الزنا حلال فهذا كفر بإجماع. من استحل حراما مجمع على تحريمه كالبغاء فهو كافر. فإن كان هذه القضية واقعة فعليه أن يفر إلى الله ويتوب توبة نصوحة ويكف عن هذا العمل، وإلا فإن الله سيسلط عليه وينتقم منه في الدنيا والبرزخ والآخرة إن استمر على ذلك.
من فرنسا أيضا يقول: زوجتي تؤخر صلاة العشاء بدون عذر، ما هو الحكم؟
إذا
يقول تؤخر صلاة العشاء بدون عذر، فما حكم هذا الفعل؟
إذا أخرتها إلى منتصف الليل قبل أن وهي لا تنام فلا حرج عليها، بشرط أنها لا تنام وبشرط أن لا يكون لزوجها عليها حاجة، لا حرج أن تؤخر، وأما إذا كان لزوجها حاجة أو تنام قبلها فلا يجوز لها التأخير، بل تصلي في الوقت الذي يصلي فيه المسلمون في أوائل الأوقات.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل من الحكمة في الدعوة أن أبلغ ببائع القات أم أكتفي بنصيحتهم؟ يقول: هل أكتفي بنصيحة اللي يبيع القات وإلا أبلغ به؟
أولا انصحه ليكف، فإذا كف وصدق في التوبة يترك، وأما إذا تهور فيجب عليك وجوبا مو استحبابا، يجب عليك وجوبا أن تبلغ به السلطة التي تأخذ على يده، فإنه سفيه أضر بنفسه وأضر بالمجتمع في دينه وفي اقتصاده وفي صحته وفي وقته، فهو مفسد في الأرض مروج لهذه المخدرات والمفترات، فلا يحترم أبدا، بل يبلغ به ليؤخذ على يده فلعله يسلم هو ويسلم المجتمع من شره.
يقول: ما هو موقف العلماء من مسألة إقامة الحجة على المعين؟
الحجة تقام على الجماعة المعينة وعلى الفرد المعين عندما يقع في الخطأ، عندما يقع في الخطأ إما خطأ بدعي أو خطأ من الأخطاء المخالفة للشرع، تقام عليه الحجة بالبراهين من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فإن استفاد من إقامة الحجة فذلك خير له وللداعي له والمبين، وإن أبى وأصر على بدعته وخطئه فقد برئت منه الذمة وتحمل هو مسؤولية خطئه، ثم خطأه إما أن يكون كفرا فيكفر، وإما أن يكون معصية دون الكفر فيعتبر فاسقا بتلك المعصية، والله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الفتاوى المضيئات في حكم الدخان والشمة والقات لفضيلة شيخنا وفقه الله: أضرار القات. حقا فكم لأكل هذه الشجرة من أضرار في الدين والبدن والمال والوقت. فأما أضراره في الدين فإنه أول مفتر، وقد جاء النهي صريحا عن كل مسكر ومفتر، كما في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. والمفتر هو المخدر الذي يحدث في الجسم فتورا وخدرا. ثانيا، إن في العكوف على أكله تضييعا للصلاة، وهذا ثابت بالمشاهدة لمن يتعاطون أكل هذه الشجرة المشؤومة، فإن وقت الفريضة يخرج وهم عكوف في مجالسهم حفاظا على امتداد الكيف، لأن إخراج القات من الفم من أجل إجراء عملية الطهارة وأداء الصلاة يتنافى مع امتداد الكيف في مفهومهم. ورحم الله شيخنا حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله تعالى، الذي صور واقعهم إزاء فرائض الصلوات فقال: على العبادات قالوا نستعين به، فقلت: بل على ترك العبادات، إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغربا فعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة في غفلة مع تفويت الجماعات. ثالثا، قد ثبت أن القات مفتر خبيث، وكل خبيث حرام، والله عز وجل أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، حيث قال سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. رابعا، إن كل ما ينفق في القات من مال يعتبر في مفهوم الشرع إسرافا وتبذيرا، وقد جاء النهي عنهما بأزجر عبارة وأقوى أسلوب، حيث قال سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. خامسا، أن أكل القات وسيلة إلى ترك صلاة الجماعة في المسجد، والمعلوم من نصوص الشريعة أن ترك صلاة الجماعة بدون عذر شرعي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بأن يحرق على المتخلفين بيوتهم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. سادسا، أن لفم آكل القات رائحة خبيثة، ويشتد خبثها إذا شرب معه الدخان أو الشيشة، وما كان كذلك فإنه حرام، لما فيه من الأذى لملائكة الله والصالحين من عباده. وفي الحديث: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. سابعا، وإن من المسلم به أن المفتون بأكل شجرة القات يغلب عليه هجر مجالس العلماء ورثة الأنبياء، والفرار من مجالس الصالحين الأتقياء، لا سيما إذا كانوا ممن ينكرون عليه ما هو فيه من رذيلة وسلوك منحرف. وقد علمت أيها المسلم الفطن المثل المضروب لمجالس الصالحين ومجالسة قرناء السوء المفسدين. ومن هنا يتبين لك كيف تنعكس الحقائق على المفتونين بأكل شجرة القات، فيصبح عندهم الحسن قبيحا، والقبيح حسنا، والفضيلة رذيلة، والرذيلة فضيلة. ومن وجبت محبتهم في الله يعتبرونهم أعداء، ومن وجب بغضهم في الله بقدر ما فيهم من فسق يكونون لديهم أصدقاء أوفياء. وأما أضرار أكل القات في البدن فهي كثيرة ملموسة، وذلك بسبب ما فيه من مواد مخدرة من أشباه القلويات تسمى قاتين. ولقد أثبتت الدراسات والبحوث العلمية أن القات مضر بالصحة بفعل المكونات الكيميائية المذكورة في كتب الباحثين عن العناصر الفعالة فيه، الذين توصلوا إلى أن القات يفقد شهية الطعام عند آكله، ويفسد عليه الهضم، ويصاب بهزال مستمر وضعف عام وفقر في الدم خطير، كما أنه يحدث لصاحبه يبوسة في المعدة وانقباضا وجفافا في الفم وضعفا في الباءة عند كثير من المولعين به، وسلسا في البول وضغطا في الدم، والتهابات في الفم والمعدة والكبد، وتسرع إلى ذويه الشيخوخة المبكرة، وغير ذلك من الآفات والأسقام التي تصيب الأبدان، كما قرره الباحثون من أولي العلم بشرع الله وأهل الخبرة بطب الأجسام. وأما أضراره في المال فحدث عنها ولا حرج، فإن المال الذي ينفق فيه يعتبر إسرافا وتبذيرا، وقد نهى الله عنهما في محكم القرآن كما رأيت في السطور الماضية. أضف إلى ذلك أن المال الذي آتاه الله عباده هو ماله سبحانه، وقد جعلهم مستخلفين فيه ليضعوه في مواضعه الشرعية، فمن تجاوز فيه الحدود فقد عرض نفسه لعقوبة الله إن عاجلا أو آجلا. ومن المعروف عند عامة الناس أن المفتونين بأكل القات مبتلون بالفقر، لأنهم أتوا عمدا بأسبابه وفتحوا سفها كافة أبوابه، وذلك بكثرة الإنفاق فيه إن كانوا من ذوي اليسار، وكذا بقضاء جل الأوقات اعتكافا عليه، فلم يبق لهم الوقت الكافي لطلب الرزق وقضاء الحاجات التي تتطلبها حياتهم وتريدها منهم أسرهم ومجتمعاتهم. وكثيرا ما يطرق السمع أن فلانا أي من المولعين بالقات اشترى بقوت من يعول تخزينة قات يعكف عليها ساعات من لهو وغفلة ووسوسة، وأهله بشر حال، جوعا وعريا وحاجة ماسة، ظاهرة مما حمل العقلاء من الناس أن يحكموا على أولئك المفتونين بأنهم سفهاء يجب الحجر عليهم لسوء تصرفهم وتخوضهم في مال الله بدون إذن شرعي، ولتضييعهم من جعلهم الله أمانة في أعناقهم من زوجة وأبناء ونحوهم من الأقارب الذين تلزمهم نفقتهم حاملة بالمعروف. وأما أضرار القات اللاحقة بوقت الإنسان فلا نحتاج إلى التماس أدلة عليها من خارج لوجود البرهان من واقع المولعين به والمدمنين عليه، فإن معظم ساعات ليلهم ونهارهم العكوف على أكله، والبقية الباقية تقضى في النوم الطويل المتواصل الذي تضيع معه حقوق الله وحقوق النفس الشرعية وحقوق الغير كذلك، فيصبح آكلوه مفلسين من استثمار أوقات العمر من ليل ونهار. نعم، لقد جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ألا وإن من شكر هذه النعمة العظيمة أن تجعل ساعاتها كلها طاعة لله من فعل واجب ومستحب وترك محرم وقيام بحقوق الله وحقوق عباده على الوجه الشرعي الذي أراده الله من المكلفين من عباده، وكذا تسعى في طلب الرزق الحلال الذي يعتبر طاعة بذاته وتحقق به طاعات أخرى من واجبات ومستحبات. هذا وإن كانت الانحرافات عن منهج الله تبارك وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم تؤسف وتحزن ذوي الإيمان الحق بالله والغيرة الشرعية على دين الله، وهذا هو الحق. فإني لأسطر أسفي وحزني بدمع العين وحزن القلب على معظم أمة الإسلام وما أكثرها عددا في هذا الزمان، كيف دبت إليهم أسباب الانحراف عن ذلك المنهج القويم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث المتعلق بشجرة القات التي لا يخفى ضررها، وبشهادة من يستعملها بأنها لا خير فيها، وأن أضرارها تعود على الشخص في دينه، فيكون صاحب قصور في دينه في مجالسته لأهل العلم والاستفادة منهم، وكذلك صرفه عن كتب العلم ومجالسة الصالحين. هذه علامات للمولعين بالقات، لا يحبون إلا مجالسهم التي يقضون فيها أوقاتا خبيثة عليهم، ويلتذون بها بسبب هذه الشجرة التي يجتمعون عليها، شجرة القات. وسواء اجتمع الشخص مع غيره أو بقي منفردا بدائه معتكفا على تخزينته، فهو في شر يلحقه في دينه، ويلحقه في بدنه، ويلحقه في وقته، ويلحقه في ماله، وعدد من الأضرار التي تترتب على هذه الشجرة القبيثة، عدد من الأضرار ما شئت فإنها موجودة فيها. فهي على العموم لا خير فيها للإنسان يعود عليه بالنفع في دينه، ولا خير يعود عليه في دنيا، وبالتالي فهي من المحرمات بنص القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله عز وجل أخبرنا في محكم التنزيل أنه أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فقال وهو يقص على النبي صلى الله عليه وسلم وعمله ووظيفته، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والقات من الخبائث بدون شك، ومن دافع بغير برهان، ومن دلل على خبثه فإنه يدلل بالكتاب، بنصوص الكتاب والسنة. وهكذا نهى الله عن التبذير وصرف النقود في القات من التبذير، ونهى عن الإسراف ودفع النقود فيه وصرف الوقت في العكوف عليه، كل هذا من الإسراف الذي يبغضه الله ويبغض فاعله. ومن هنا وجب على الأمة أن يعقلوا ما ينفعهم فيفعلوه، وما يضرهم فيجتنبوه. وفي هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، قد اجتمع العلماء والحكام جميعا على الاقتناع بحرمة شجرة القات، ولم يخالف في ذلك أحد، لا من الحكام ولا من العلماء المعتبرين أبدا، بل جميعا من أولهم إلى وقتنا هذا يحكمون بأن القات من المحرمات ومن الخبائث ومن المفسدات للدين والبدن والمال والوقت والصحة، وأنه يحدث من الأضرار ما لا يحدثه غيره من المأكولات أبدا. فوجب على المسلمين أن يرحموا أنفسهم وأن يتخلصوا منه، فإن التخلص منه سهل ويسير على من صدق مع الله تبارك وتعالى وعزم. فما هي إلا النفس، إذا فطمتها تنفطم، وإن أعطيتها هواها فإن هواها لا حدود له، تتعدى بك الحلال إلى الحرام فتكون سببا في هلاكك وشقائك. ويلحق به الدخان والشمة وجميع فصائل التنباك، فالتنباك أصل للشيشة وأصل للدخان وأصل للشمة، وهو لا يخفى على الناس. لذا هاتان الشجرتان الخبيثتان القات والتنباك من أضر المأكولات على الناس، وأن بعضها يسكر فيذهب العقل عند الإدمان عليه فيلحق بالمسكرات، والله عز وجل حرم المسكرات كلها من أي نوع كانت، من المائعات أو من غير المائعات، فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. فتعاطي الشماء وتعاطي الدخان وتعاطي القات والشيشة كلها من المفسدات للمرأة سواء ذكرا أو أنثى. فالواجب على العقلاء أن يحتفظوا بعقولهم ويحتفظوا بدينهم وبمرؤاتهم ويحتفظوا بصحتهم وبأوقاتهم، فكل هذه الأشياء غالية في شريعة الإسلام. وقتك غالي فلا يجوز أن يذهب عليك سدى، تارة في التخزينة وساعات في النوم، فماذا بقي لك تتقرب فيه إلى الله بصالح الأعمال؟ وهكذا بقية هذه المفترات والمخدرات، وجرت أشياء ما كان يعرفها أهل هذه البلد من الحبوب المخدرة والمسكرة ومن الحشيشة ومن المشروبات، وأشياء تهور فيها الشباب فضاعت عقولهم ومسخت فطرهم وخلقهم وأخلاقهم. فالواجب التحذير من كل طالب علم، وكل عاقل يحذر أسرته ويحذر جيرانه ويحذر إخوانه المسلمين في جميع المناسبات ليكسب الأجر وتبرأ الذمة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: نذرت لله أن أصلي ركعتين بعد كل صلاة لشكره على هدايته وسألتكم هل أفي بالنذر، فأجبتموني البارحة بنعم، لكني نسيت أن أسألكم ماذا أفعل في أوقات النهي، أي بعد الصبح والعصر.
أجبت على هذا السؤال البارحة، وأن لا حرج ما دام وهي منذورة، لا حرج عليه أن يصليها لأنها من ذوات الأسباب.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز لي عند ترجمة شرح الأصول الثلاثة باللغة الأعجمية أن آخذ أقوال العلماء آخرين كالشيخ العثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله لتوضيح بعض المسائل؟
نعم يجوز، المهم أنك تكون حاذقا في الترجمة محسنا لها، لا تقل بالمعاني ولك الأجر الكثير، لأن بلدان الغرب والبلدان الأعجمية عموما لا يفهمون المعاني إلا بلغاتهم، فهو يؤجر على هذه الترجمة، ولكن بشرط أن يكون عالما بالمعاني حاذقا في الترجمة.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا
يترجم القرآن، يترجم بالمعنى، يبين معنى والأحاديث النبوية وكذلك أقوال العلماء.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا يقول: ما هو أفضل كتاب يعتني بذكر الأحكام المستنبطة من الآيات القرآنية؟
كتب التفسير، ومن أهم الكتب التي تعنى بفقه القرآن مسائل فقهية تفسير القرطبي وابن كثير وتفاسير أخرى كثيرة.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا يقول: رجل أكره امرأة على البغاء لتكسب مالا له، ما حكم هذا الفعل وهل يكفره علماء أهل السنة؟
هذا من الإجرام، وهذا من قلة الدين، فإذا رأى أنه حلال وهو مسلم، إذا رأى أن الزنا حلال فهذا كفر بإجماع. من استحل حراما مجمع على تحريمه كالبغاء فهو كافر. فإن كان هذه القضية واقعة فعليه أن يفر إلى الله ويتوب توبة نصوحة ويكف عن هذا العمل، وإلا فإن الله سيسلط عليه وينتقم منه في الدنيا والبرزخ والآخرة إن استمر على ذلك.
من فرنسا أيضا يقول: زوجتي تؤخر صلاة العشاء بدون عذر، ما هو الحكم؟
إذا
يقول تؤخر صلاة العشاء بدون عذر، فما حكم هذا الفعل؟
إذا أخرتها إلى منتصف الليل قبل أن وهي لا تنام فلا حرج عليها، بشرط أنها لا تنام وبشرط أن لا يكون لزوجها عليها حاجة، لا حرج أن تؤخر. وأما إذا كان لزوجها حاجة أو تنام قبلها فلا يجوز لها التأخير، بل تصلي في الوقت الذي يصلي فيه المسلمون في أوائل الأوقات.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل من الحكمة في الدعوة أن أبلغ ببائع القات أم أكتفي بنصيحتهم؟ يقول: هل أكتفي بنصيحة اللي يبيع القات وإلا أبلغ به؟
أولا انصحه ليكف، فإذا كف وصدق في التوبة يترك، وأما إذا تهور فيجب عليك وجوبا مستحبابا، يجب عليك وجوبا أن تبلغ به السلطة التي تأخذ على يده، فإنه سفيه أضر بنفسه وأضر بالمجتمع في دينه وفي اقتصاده وفي صحته وفي وقته، فهو مفسد في الأرض مروج لهذه المخدرات والمفترات، فلا يحترم أبدا، بل يبلغ به ليؤخذ على يده فرعا له يسلم هو ويسلم المجتمع من شره.
يقول: ما هو موقف العلماء من مسألة إقامة الحجة على المعين؟
الحجة تقام على الجماعة المعينة وعلى الفرد المعين، عندما يقع في الخطأ، عندما يقع في الخطأ، إما خطأ بدعي أو خطأ من الأخطاء المخالفة للشرع، تقام عليه الحجة بالبراهين من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فإن استفاد من إقامة الحجة فذلك خير له وللداعي له والمبين، وإن أبى وأصر على بدعته وخطئه فقد برئت منه الذمة وتحمل هو مسؤولية خطئه. ثم خطأه إما أن يكون كفرا فيكفر، وإما أن يكون معصية دون الكفر فيعتبر فاسقا بتلك المعصية، والله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.